بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في حكم قضاء الأجزاء المنسية.
يا الله،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في قواعد التجاوز والفراغ، وذكرنا أن العبرة في جريان هاتين القاعدتين إنما هو بصدق المزي وبصدق التجاوز. المزي والتجاوز في قاعدة الفراغ إنما هو مفرد باعتبار تجاوز نفس الشيء، فإن الشيء الواقع في الخارج لا يمكن إعادته ثانيا، فقد مزى إما صحيحا وإما فاسدا، حقيقة مزى بلا عنايتين، فلا يعتنى بالشك بعد مزيه وتحققه وإن كان مشكوك الصحة والفساد. وأما في قاعدة التجاوز فليس هنا تجاوز حقيقة ومزي حقيقة، إلا أنه تجاوز ومزي بالعناية باعتبار مزي محله والتجاوز عن المحل، فلا بد من أن يكون على نهو غير قابل للتدارك، إلا بإعادة الصلاة مثلا، ففي مثل ذلك لا يعتنى بالشك فإنه قد تجاوز، أو بإعادة ما يترتب عليه. على كل حال في محله لا يمكن إلا بالتدارك والإعادة، مثلا إما إعادة الصلاة أو إعادة الجزء. فالتجاوز تجاوز عن المحل، عمدة الكلام هذا المهم، أنه تجاوز عن المحل لا تجاوز عن نفس الشيء، فإن وجوده مشكوك فيه. وعلى ما ذكرناه هذه المسألة التي تكلمنا فيها لا يجري فيها قاعدة الفراغ، لا لأجل أنه يعتبر في قاعدة الفراغ الفراغ البنائي، وقد ذكرنا أن الفراغ فراغ حقيقي لا فراغ بنائي، غاية الأمر أعم من الصحيح والفاسد. لا تجري قاعدة الفراغ لا لأجل أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الفراغ البنائي، بل لأجل أن الشك في المقام ليس في الصحة والفساد، صحة الصلاة معلومة جزما، وإنما الشك في لزوم الإتيان بالسجدة بعد الصلاة وعدم لزوم ذلك. فإذا لم يكن الشك شكا في الصحة فليس المزي إلا باعتبار محله، حيث إن هذه السجدة محلها في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الأولى أو الثالثة، يشك في أنه هل فات منها سجدة في ظرف السجدة وفي محل السجدة أم لم تفت، بما أنه جاز محله. فالتجاوز تجاوز بالعناية باعتبار التجاوز عن المحل، فلا يعتنى بهذا الشك من جهة أنه شك بعد التجاوز. هذا ما يرجع إلى المسألة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا وجب عليه القضاء نسي سجدة، ثم بعد ذلك شك في أنه هل أتى بتلك السجدة المنسية بعد الصلاة أو أنه لم يأتي بها بعد الصلاة، فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان الشك شكا في الوقت فيعتني بالشك فيجب الاتيان به بالمنسي لأصالة عدم الاتيان بها قبل ذلك، وإذا كان الشك بعد خروج الوقت لا يعتني بهذا الشك، لأن الشك بعد خروج البث لا يعتنى به، فقد حال هائل، إلا أنه يستحب الإتيان به رجاء مثلا. ففصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الشك شكا في الوقت وما إذا كان الشك في خارج الوقت، ولا نعرف لهذا التفصيل مجالا يعني وجها، وذلك من جهة أن الجزء المنفي إذا قلنا بأن الإتيان به خارج بعد السلام إتيان بالجزء حقيقة، وبعد لم يفرغ المكلف من صلاته، ولكن تبدل محله كما استظهرنا هذا، فحينئذ لا يعتني بالشك بعد فوات المحل، سواء كان في الوقت أم لم يكن في الوقت، يكون حال هذا حال الشك في الجزء الأخير من الصلاة، كما إذا شك في أنه سلم أم لم يسلم. الجزء الأخير من الصلاة في الصلوات المتعارفة إنما هو التسليم، والجزء الأخير في مفروض المسألة ما إذا نسي سجدة أو نسي تشهدا بناء على وجوب القضاء في التشهد أيضا، الجزء الأخير إنما هو السجدة، فإذا كان هذا جزءا فشك فيه، فشكه في أنه أتى بالجزء الأخير أم لم يأتي به، إذا كان المحل باقيا يعني لم يأتي بما يكون مانعا من إلحاقه بالصلاة ويتصف بالجزئية على تقدير بقائها، إذا كان الأمر كذلك يجب الإتيان به، فإنه شك في المحل. وإذا فرضنا أنه وقع ما ينافي من التهاقها بالصلاة، هذه السجدة لا تلتحق بعد ذلك، فيكون قطعا طبعا فات المحل، فلا يجب الإتيان بذلك، وإن كان الشك شكا في الوقت، فلو فرضنا أنه صلى أول الوقت وشك في آخر الوقت قبيل الغروب بقليلين، شك في أنه أتى بالسجدة المنسية أم لم يأتي بالسجدة المنسية، فبناء على أن هذه السجدة حكمها حكم الأجزاء وهو جزء حقيقة، ولكن تبدل محله، فلا بد من التفصيل بين بقاء المحل وعدم بقاء المحل. كون الشك في الوقت وكونه خارج الوقت لا أثر لذلك. وأما إذا فرضنا أن هذه السجدة قضاء حقيقة قضاء كالصلوات، كما أن الصلاة إذا فاتت يجب الإتيان بها خارج الوقت، هذه السجدة إذن إذا فاتت في محلها يجب قضاؤها خارج الصلاة. قلنا بالفورية أم لم نقل بالفورية، على كل حال هي غير مربوطة بالصلاة، بل أمر مستقل يجب بوجوب مستقل، ونسميه قضاء أي تداركا لما فات، كما أن أصل الصلاة إذا فاتت يجب تداركها وقضاؤها، بناء على ذلك ليست هذه السجدة من المؤقتات، ليس لها وقت معلوم، حتى يقال إن الشك إذا كان بعد الوقت لا يعتنى به. أي فرق بين أن يكون الشك في الوقت وفي خارج الوقت؟ ليس هذا موقتا، الصلاة كانت موقتة، فإذا كان الشك في الإتيان بها بعد الوقت لا يعتنى به، لأنه قد حال حائل، الوقت حال، فشك بعد الوقت ولا يعتنى بذلك. وأما هذه السجدة المنسية ليس لها وقت على الفرض، قضاء وغير موقت بوقت خاص، فكيف لا يعتنى بالشك بعد خروج الوقت؟ افرض الوقت خرج يشك في أنه أتى بما كان مكلفا به أو لا. وبعبارة أخرى، الفرق بين هذه السجدة بناء على أنها قضاء وبين الصلاة أن الصلاة إذا خرج وقتها فقد ثبت الأمر بها جزما، وإنما يحدث أمر جديد بالقضاء، هذا أمر غير الأمر الأول. فلو شككنا في أنه أتينا بالصلاة في الوقت أم لم نأتي بها في الوقت لا يعتنى بهذا الشك للناس، ولو لم يكن نص لأصالة البراءة، لأنه شك في تكليف جديد، واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت عنوان الفوت على ما تقدم غير مرة. وأما السجدة المنسية فلا شك في أن الأمر بقضائها قد تحقق خارجا، النسيان وجد في الخارج وأمرنا بقضاء هذه السجدة، فنشك في أن هذا الأمر القضائي هل امتثلناه أم لم نمتثله. فالشك هنا شك في الامتثال لا شك في التكليف، ولو فرضنا أن الشك شك بعد الوقت، فلا يقاس الشك بالسجدة بالشك في أصل الصلاة. الشك في أصل الصلاة إذا كان خارج الوقت لا يعتنى به، وإذا كان في الوقت يعتنى به، هذا لا يقاس به، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك في الوقت فأن يكون الشك خارج الوقت. على كلا التقديرين الشك إنما هو في امتثال ما تعلق الأمر به، لا أن الشك شك في حدوث التكليف، فعلى ذلك يجب الإتيان به بلا فرق بين أن يكون الشك في الوقت وأن يكون خارج الوقت. فهذا مبني على الأمرين المتقدمين من أنه جزء أو أنه ليس بجزء. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا شك في عدد الفائتة يدري بأنه فاتته سجدة، ولكن لا يدري أن الفائتة سجدة واحدة من ركعة واحدة أو أن الفائت سجدتان من ركعتين، من كل ركعة فاتت سجدة فيجمع عليه القضاء مرتين. إذا شك في ذلك معلوم أن هذا من الأقل والأكثر الاستقلاليين، إحدى السجدتين فائتة جزما فيجب قضاءها، السجدة الثانية مشكوكة والشك شك بعد التجاوز لا يعتني بهذا الشك. حال هذا حال ما إذا شك في أصل الفوت ولم يكن له علم، احتمل أنه فاتته سجدة من الركعة الأولى مثلا أو من الركعة الثانية، كما لا يعتني بالشك عند الشك في أصل الفوت، كذلك لا يعتني بالشك عند الشك في عدد الفائت ودبرانه بين الأقل والأكثر. إذا شك في أن الفائت هل سجدة فيجب في القضاء كما ذكرنا، أو أمر آخر مثلا يدري بأنه فاتت شيء ولكن لا يدري أن الفائت قراءة مثلا، قراءة الركعة الثانية مثلا فاتت، أو ذكر الركوع مثلا، أو أن الفائت بل السجدة الواحدة يعلم إجمالا بفوت أحدهما. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه سجود السهو فقط، يسجد سجدة السهو هذا متيقن، وأما القضاء فلا يجب. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أمرين، وهو ملتزم بكل الأمرين. أحد الأمرين أن نلتزم بوجوب سجدة السهو في السجدة المنسية، وأن السجدة المنسية كما يجب فيها القضاء يجب فيها سجدة السهو أيضا، فالواجب أمره، هذا أمره. الأمر الثاني أن نلتزم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، وقد التزمه وقدس الله نفسه بذلك على ما سيجيء قريبا إن شاء الله. فعلى هذين الأمرين مثل هذا العلم الإجمالي الذي يعلم إجمالا بفوت سجدة أو بفوت قراءة مثلا أو تسبيحة ونحو ذلك. مقتضى هذا العلم الإجمالي يعني نتيجة هذا العلم الإجمالي العلم بوجوب سجدة السهو لا محالة، فإن سجدة السهو واجبة على كلا التقديرين، سواء كان الفائت سجدة أم كان الفائت أمرا آخر غير السجدة. يجب سجدة السهو على كل حال، ولكن يشك في وجوب القضاء زائدا على سجدة السهو، لا يجب القضاء لأنه شك بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى القضاء بالنسبة إلى هذا الأثر، يشك في فوت السجدة فيجري يعني يرجع إلى قاعدة التجاوز، ولا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في الطرف الآخر لعدم الأثر له للعلم الوجداني بوجوب سجدة السهو. فعلى ذلك يتم ما ذكره، يعني على هاتين الأمرين، إن قلنا بأن نسيان السجدة يوجب أمرين، القضاء بسجدة السهو، ويجب سجدة السهو في كل زيادة ونقيصة. فعلى ذلك لو علم إجمالا بنقصان سجدة أو نقصان أمر آخر لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه سجدة السهو فقط. صحيح المذكرة. وأما إذا فرضنا أن أحد الأمرين قد انتفى، فرضنا أننا لم نقل بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة كما لا نقول به على ما سيأتي إن شاء الله، ولو قلنا بأن نسيان السجدة الواحدة يوجب القضاء ويوجب سجدة السهو أيضا، إذا لم نقل بالأمر الثاني حينئذ لا يجب عليه سجدة السهو أيضا، فإن ترك القراءة حينئذ لا أثر له على الفرض، فيشك مصلي في نسيان السجدة لا يدري أنه نسي السجدة أو لم ينسها فأتى بها شك بعد التجاوز، لا يعتني بهذا الشك، لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه سجدة السهو. وأما بالنسبة إلى الآخر المعلوم بالإجمال فلا أثر له على الفرض، نقصانه لا يوجب شيئا، لا يترتب عليه سجدة السهو. فإذا انتفى الأمر الثاني وهو وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، لا يجب عليه شيء في المقام إذا علم إجمالا، فأن الفائت إما سجدة أو قراءة مثلا لا يجب عليه أي شيء، لأن الشك شك بعد التجاوز. فإذا انعكس الأمر وقلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، ولكن لم نقل بوجوب سجدة السهو في السجدة المنسية على ما صرح به بعض الروايات، كأنه يأتي يقضي السجدة بعد السلام وليس عليه سهو، لا يجب سجدة السهو في السجدة المنسية. بناء على ذلك لو قلنا بالثاني وبوجوب سجدة السهو لازم هذا العلم الإجمالي أن يأتي بهما معا، لأنه يعلم إجمالا بفوت السجدة فيجب فيه القضاء، أو بفوت القراءة فيجب فيه سجدة السهو، فأحد الأمرين معلوم إجمالا، إما قضاء السجدة أو سجدة السهو، يجب الإتيان بهما عملا بالعلم الإجمالي، وقاعدة التجاوز في كل منهما معارض بجريان قاعدة التجاوز في الآخر، ولكل منهما أثر، أثر أحدهما القضاء وأثر الآخر سجدة السهو، لكن ما ذكره قدس الله نفسه تام على مسلكه قدس سره من التزامه بالأمرين معا على ما سلكه. صحيح هذا الذي ذكره، يعني العلم الإجمالي يتولد منه علم تفصيلي بوجوب سجدة السهو بالنسبة إلى قضاء السجدة مشکوک بدوی یجی قاعده تجاوز.